الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب فضل الإسلام ونتابع كلاما للشيخ الألباني رحمه الله، وهو يعلق على حديث الثلاثة رهط الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فيقول: قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا. بعد قليل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيوته فأخبر الخبر، يعني أخبره زوجاته. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وجيزة، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الألباني هذا الشاهد اللي هو: فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا هو الشاهد. فهؤلاء في زماننا الصوفية، الشيخ الألباني يقول فيهم صالحون قديما، وهذا كلام شيخ الإسلام أصلا، أن في الصوفية صالحين وفي غيرهم. فالصوفية الصالحون قديما، قال: لا أعني جماعة الشعراني، ذلك الذي كان يخطب على المنبر عاريا، قال: لا أعني جماعة الشعراني وأمثاله ووحدة الوجود الذين هم أتباع، يعني يقصد أتباع ابن عربي الذين يقولون الله هو كل شيء في هذا العالم، قال: لا أقصدهم. فهؤلاء حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بأساليب بوذية هندية قديمة توارثوها الصوفية المحدثون هؤلاء وغيرهم، جاءوا بأشياء هندية بوذية، ولعلهم كانوا من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، يعني كانوا هنود ولا شيء ودخلوا في الإسلام ولم يفقهوا الإسلام بعد، فجاءوا بطريقة تعذيب النفس بزعم تصفيتها، يعني إنسان يربط نفسه بحبل ويفضل قائم، أو يقعد يقول قل هو الله واحد 40,000 مرة، أو هو 100,000، شيء عجيب. قال الألباني: وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إنه عليه السلام طبق هذا النهج في بعض أصحابه حين بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، بلغه أن أباه الذي هو عمرو بن العاص زوجه بفتاة من قريش، فدخل عليها يوما، يعني عمرو بن العاص نفسه دخل على زوجة ابنه فسألها عن زوجها: إيش أخبارك يا ابنتي، أخبار زوجك إيش؟ فقالت له: ما به من بأس، إلا أنه لم يطأ لنا بعد فراشا. يعني هو زوج عظيم جدا، ولكن لم يقترب من فراشي من يوم ما دخل، ما في شيء. إنه قائم الليل صائم النهار، أي تزوج وما تزوج. فصعب الأمر على عمرو بن العاص رضي الله عنه، وشكى ابنه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، بلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار. في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، وعبد الله بن عمر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وألقى له وسادة من ليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها يجعلها بينه وبينه، وأخذ يسأله: بلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال الألباني: هذا حديث فيه طول، أختصر فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهاجا ليتعبد الله به، ويجمع كما يقولون اليوم بين حق الجسم وحق النفس من جهة، وحق الروح من جهة أخرى، أي العبادة. فقال: وقد كان يقوم الليل كله ويختم القرآن ويصوم الدهر. قال: بالنسبة لقراءة القرآن، هذا في نهاية المطاف، قصة طويلة، قال: اقرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. شايفين يا شباب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إياك تقرأ القرآن في أقل من 3 ليال. بعض الناس يقول لك يقرأ القرآن كله في ركعة لو عثمان، هذا غير صحيح طبعا، لا يمكن عثمان رضي الله عنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قراءة القرآن في أقل من 3 ليال. قال فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وفيما يتعلق بالصيام قال له في أول الأمر صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. فكان يقول يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، إني شاب، إن بي قوة، إنني أستطيع أكثر من ذلك. وتلاحظون هنا الفرق بين ذلك الجيل وجيلنا اليوم. شاب في مقتبل العمر أبوه زوجها بفتاة من قريش يتركها ويقوم الليل ويصوم النهار وعندما يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم هون على نفسك، يقول له يا رسول الله أنا شاب، أنا قوي، أنا أستطيع أكثر من ذلك. اليوم على العكس من ذلك، ينشأ شاب في طاعة الله تجد الصادين من حوله، القريب والبعيد، بل أبوه وأمه، الأولا الأب والثاني الأم، يقولان له ما زلت شابا، تعبت فيما بعد، لا تتعب نفسك الآن. انظر الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان. قال الشاهد أنه قال له في نهاية المطاف صم يوما وأفطر يوما، فإنه صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. قال الألباني فأين هذه الصوفية الزاهدة الزاعمة وهي مخالفة للكتاب والسنة؟ فإذا ما كان من التصوف مفسرا بما يوافق الكتاب والسنة حقيقة فحينئذ ارفعوا هذا الاسم. طالما لا انتم لو بتفعلوا شيء موافق للكتاب والسنة ارفعوا اسم الصوفية هذا، لانه كلمة صوفية غير موجودة في الكتاب والسنة. قال فان كان ارفعوا هذا الاسم ونبقي على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وما خالفهما فنحن نضرب بذلك عرض الحائط. انتهى كلام الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور. طيب، فهنا نعلم يعني كلام عظيم جدا. ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب سينتقل بنا إلى، طبعا بعد ما تكلم عن الدين الوسط وعدم الغلو وعدم التطرف، فسينتقل بنا إلى بيان أن الإسلام هو دين الفطرة التي هي دين إبراهيم ودين جميع الأنبياء عليهم السلام، وتعني يعني العبادة المخلصة، إخلاص العبادة لله وحده. فمن خرج عن هذه الفطرة وابتعد عن الطريق المستقيم فإنه معرض للعذاب، وسوف يأتي يوم يتقدم المسلمون هؤلاء إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم أقوام يصدون عن الحوض لأنهم بدلوا وغيروا وارتدوا على أدبارهم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، يعني بعدا بعدا لمن غير وبدل. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان أدلة الفطرة من الكتاب والسنة، قال باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة السليمة الطيبة الصحيحة. قال وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون على الفطرة ملة إبراهيم. قال وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا هذا الحديث حديث صحيح في صحيح الترمذي، صحيح الألباني في الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي ولاة من النبيين، والولاة جمع ولي أي أحباء وقرناء، لكل نبي أحباء وقرناء من الأنبياء. قال: وإن وليي أبي وخليل ربي، يعني أنا ولي هو إبراهيم عليه السلام وهو خليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي فأصلحوا أعمالكم وقلوبكم، ولا تجعلوا همتكم متعلقة بالبدن والمال. والمراد بالنظر وعدمه أنه عز وجل لا يقبل المرأة ولا يقربه بحسن الصورة ولا بكثرة المال، ولا يرده بضد ذلك، يعني لا يرده بعدم حسن الصورة أو قلة المال، وإنما يقبله بحسن العمل وخلوص القلب ويرده بضد ذلك. وإلا فما، طبعا الله لا ينظر، ما في شيء يغيب عن نظر الله تعالى. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه إلى صدره، يعني إلى أن الله ينظر إلى القلوب والصدور، وهذا حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. طيب، فهنا إن الله لا ينظر، يعني الله لا ينظر حقيقة، لأن من صفات الله النظر، ولكن معناها لا ينظر نظر رحمة وقبول إلى أجسامكم وصوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سبحانه، يعني طالما أنه ينظر إلى القلوب والأعمال، فحسنوا هذه القلوب والأعمال وأصلحوها، ولا تجعلوا همتكم متعلقة بالأموال والأبدان. نعم، هكذا. ولذا ربنا عز وجل قال في سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا تفسير للحديث، أو الحديث نفسه تفسير لهذه الآية: يؤاخذكم بما كسب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي، حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حديث عظيم جدا. وهذا الحديث في الصحيحين
كثيرة، منها رواية، طبعا منها رواية عبد الله بن مسعود التي ذكرناها، ولها لفظ آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. يعني أحاول أرفع أقوام أو أناول أقواما، ولكن أغلب عليهم، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه رواية مسلم، أو لفظ المسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. المهمة الذي بعده، قال: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. يعني يكون هناك ناس من أمتي يقتربون من الحوض فيؤخذون بعيدا، الملائكة تبعدهم، الملائكة تبعدهم الملائكة، فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: يا ربي أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح، أي عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذه رواية البخاري، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وأقول لك روايات كثيرة، منها رواية في الطبراني صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجوزكم عن النار، أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، فإذا مت فأنا فرطكم وموعدكم على الحوض، فمن ورد أفلح. أنا فرطكم على الحوض، الفارط هو الذي يتقدم الوارد يصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. يعني لما تكون قبيلة تريد تستقي من بئر لهم فارط، يتقدم هذا الفارط ينظم الأمور وينظر الحوض جاهز والأملاء الدلاء التي سيملؤون بها. فمعنى فرطكم على الحوض يعني سابقكم إليه كالمهيئ له، كالمهيئ له، سبحان الله. فهنا تركوا الفطرة، بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، خالفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا يبعدون عن الحوض. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، لهما يعني البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الصحابة تعجبوا لما قال وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال. يبعدون يعني عن حوضي كما يبعد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. إذن هم بدلوا، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. هذا الحديث ورد بروايات كثيرة في البخاري ومسلم وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، خيل غر محجلة بيضاء فيها نور بين ظهري خيل دهم بهم، الدهم جمع أدهم، الحصان الأدهم هو الأسود، الحصان الأسود هو الحصان الأدهم، والبهم قيل هم السود أيضا، وقيل الألوانهم لا يخلطها لون آخر يعني لون صافي، فسواء أسود أو أبيض أو أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل له خيل وغر محجلة بيضاء مضيئة، ألا يعرفهم ويميزهم عن الخيل الأخرى السوداء؟ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن لكم سيما، أي علامة، فإن لكم سيما ليست لأحد من الأمم غيركم، في سيما مخصوصة لأهل السنة، تردون علي يوم القيامة غرا. والغر كما ذكرنا جمع أغر، والأغر الذي هو منير أبيض منير، محجلين، والمحجل الدابة المحجلة اللي قوائمها فيها بياض مأخوذة من الحجل وهو القيد، كأن البياض اللي في قدمها قيود كأنها مقيدة بالبياض. بلق جمع أبلق، وهو الذي فيه سواد وبياض، والمعنى أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثر الوضوء. قال: من آثار الوضوء: وأنا فرطكم على الحوض، سابقكم يعني، وأكاثر بكم الأمم، أتباهى بكم يوم القيامة، أذود الناس عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. أبعد الناس عن حوض، والملائكة يبعدونهم عن حوض، كما تزاد الإبل الغريبة عن الحوض. من مر علي شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. اللهم اسقنا يا رب، لا نظمأ أبدا. فلا تسودوا وجهي، يعني لا تحرجوني يوم القيامة. ألا وإني مستنقذ أناسا، سأستنقذ أناسا، أنجيهم بأمر الله، ومستنقذ مني أناس، ومستنقذ مني أناس، وأناس آخرون لن أستطيع أن أنقذهم فيتأخذهم مني الملائكة، والذي نفسي بيده لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني، ناس صاحبوني وسيردوا على الحوض، حتى إذا رفعوا إلي وعرفتهم أناديهم ألا هلم تعالوا إلى الحوض، تعالوا إلى الحوض. فخرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار. قال إلى النار والله، فأقول أي ربي إنهم مني ومن أمتي، أصيحابي أصيحابي. فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك. تأملوا شباب، في دليل أن أعمال الأحياء لا تعرض على الأموات، كما يقال أعمالنا بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت تعرض لعرف، لا تعرض على الأموات إلا ما شاء الله أن يطلعهم عليه، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بشأنهم قبل يوم القيامة. يبقى كيف؟ إنهم قد بدلوا بعدك، وفي رواية أنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، يعني رجعوا للوراء. فهنا يعني حاصل ما حمل عليه أحوال هؤلاء المذكورين، أنهم كانوا ممن ارتد عن الإسلام، فلا إشكال في تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعاده. أما إن كانوا ممن لم يرتد ولكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، لأن من أهل الكبائر من سيعذبه الله عز وجل. ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون عندما يأذن الله بخروج الموحدين من النار، والله أعلم. وهذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. سحقا يعني بعدا بعدا عن الجنة وعن الرحمة لمن بدل بعدي. وهنا انظر، يعني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني أناس مصلين وأضواء أضواء بسبب الوضوء، فهم كانوا من المصلين، ولكن يطردون عن حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وليست هي كل الإسلام، كما يظن كثير من المسلمين اليوم. بعض الناس يفكر أنه طالما صلى خلاص، قال لك أدنا ما علينا، أدنا ما عليك، ناس محجلة وغر وتزاد الحوض. وتمام الحديث، ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم، في زمرة أعرفهم أي صاحبه، كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم تعال، قلت أين؟ قال إلى النار والله. سبحان الله. قلت ما شأنهم؟ قلت ما شأنهم؟ يسأل الملائكة. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، إما أن يجوبه الله أو تجو الملائكة، ارتدوا على أدبارهم القهقرة منذ فارقتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، لا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يريدونه فيصدون عنه، لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. والهمل الإبل التي بلا راعي، الإبل التي بلا راعي تسمى هملا، لأن والهمل دائما قليل جدا. ولذا قال الخطابي الهمل تطلق على الضوال من الإبل، يعني أنه لا يرده من خلاصة الكلام، يعني طبعا الهمل قليل في الإبل، فالخلاصة أنه لا يرد من الناس المسلمين إلا القليل. نسأل الله أن نكون من الذين يردون على الحوض. وهنا ممكن عند الاختبارات يسأل سؤال، هل يمكن لإنسان محافظ على الوضوء والصلاة ويأتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ثم يمنع من الشرب من الحوض، صحيح أو لا؟ فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فانظر زمرة من ممن صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هيا إلى النار، يقول الرجل منهم هلم إلى النار والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أراه يخلص منهم، يعني ينجو إلا مثل همل النعم. ثم يسلم أمره إلى الله ويقول كما قال أخوه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لما يعني يسمع الكلام يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثم يقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهنا الشيخ بيتكلم عن لا تنسوا الكلام عن الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، دين الإسلام هو دين الفطرة، دين الإسلام هو دين الفطرة، وهو الحنيفية السمحة، هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو وصية إبراهيم عليه السلام. إذن الإسلام هو الفطرة، اثنين الإسلام هو الحنيفية ملة إبراهيم، ثلاثة الإسلام هو وصية إبراهيم عليه السلام. هل أيها الصحيح ولا جميع ما ذكر؟ جميع ما ذكر. ولذا الله عز وجل أمرنا قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. وهذا أمر تنبيه بالأعلى على الأدنى، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم وجهه للدين حنيفا، فنحن المأمورون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة الأصلية، الدين الأصلي لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين قيم يعني دين القيمة، يعني إيه دين القيمة؟ يعني الدين المستقيم، يعني دين الله عز وجل الذي جاء به جميع الأنبياء بمقتضى الفطرة، الفطرة لاعتقاد الفطرة في أصول التشريع في الفطرة، ولا اختلاف بين الشرائع إلا في الفروع في الأحكام التفصيلية، أما العقائد هي وفي مجمل الدين هي سبحان الله. وكل دين يحرم القتل والسرقة والزنا، وكل دين وكل رسول يأتي هدفه الأصلي ودعوته الأصلية لجميع الخلق أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. وهناك يعني أصول لابد من تحقيقها، صيانة الدماء والأعراض والأموال والعقول، يعني لذا تحريم الخمور والمخدرات من أجل يعني صيانة العقل، وتحريم القتل والضرب والأذى من أجل صيانة النفس، وتحريم الزنا من أجل صيانة الأعراض والأنساب، وتحريم السرقة غيرها من أجل صيانة الأموال. فالدين والبدن والمال والعرض هذه كلها ضرورات سبحان الله سبحان الله. فلازم الدين، لازم الدين الحق يأمر بالصدق، يأمر بالأمانة، يأمر بالوفاء بالعهود، هكذا. فهذا كله مقتضى الفطرة، وهذا كله ما بعثت به جميع الأنبياء، وهو ملة إبراهيم عليه السلام وملة من قبله ومن بعده. ملة من قبله، مين قبل إبراهيم عليه السلام من الرسل يا إخواننا؟ ولا نقول كل الرسل أبناء إبراهيم؟ لا طبعا، يعني نوح وإدريس وصالح وهود وشعيب ولوط، الستة هؤلاء ليسوا من أبناء إبراهيم عليه السلام. نقول النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام والرسالة في ذرية إبراهيم عليه السلام إلا هؤلاء، إلا نوح عليه السلام وإدريس وشعيب وصالح وهود ولوط، كل هؤلاء ما عدا لوط كل هؤلاء قبل إبراهيم عليه السلام. وأما لوط فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام ومعاصر له، ابن أخيه معاصر له. فهناك ستة من الرسل ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، لكن بعد ذلك طبعا أول ذرية إسحاق، أقصد إسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسحاق جميع الأنبياء بعد ذلك، جميع الأنبياء والرسل. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب فضل الإسلام ونتابع كلاما للشيخ الألباني رحمه الله، وهو يعلق على حديث الثلاثة رهط الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فيقول: قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا. بعد قليل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيوته فأخبر الخبر، يعني أخبره زوجاته، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وجيزة، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الألباني هذا الشاهد اللي هو: فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا هو الشاهد. فهؤلاء في زماننا الصوفية، الشيخ الألباني يقول فيهم صالحون قديما، وهذا كلام شيخ الإسلام أصلا، أن في الصوفية صالحين وفي غيرهم. فالصوفية الصالحون قديما، قال: لا أعني جماعة الشعراني، ذلك الذي كان يخطب على المنبر عاريا، قال: لا أعني جماعة الشعراني وأمثاله ووحدة الوجود الذين هم أتباعه، يعني يقصد أتباع ابن عربي الذين يقولون الله هو كل شيء في هذا العالم، قال: لا أقصدهم. فهؤلاء حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بأساليب بوذية هندية قديمة توارثوها الصوفية المحدثون هؤلاء وغيرهم، جاءوا أشياء هندية بوذية، ولعلهم كانوا من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، يعني كانوا هنود ولا شيء ودخلوا في الإسلام ولم يفقهوا الإسلام بعد، فجاءوا بطريقة تعذيب النفس بزعم تصفيتها، يعني إنسان يربط نفسه بحبل ويفضل قائم، أو يقعد يقول قل هو الله واحد 40,000 مرة، أو هو 100,000، شيء عجيب. قال الألباني: وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إنه عليه السلام طبق هذا النهج في بعض أصحابه حين بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، بلغه أن أباه الذي هو عمرو بن العاص زوجه بفتاة من قريش، فدخل عليها يوما، يعني عمرو بن العاص نفسه دخل على زوجة ابنه فسألها عن زوجها: ايش اخبارك يا ابنتي، اخبار زوجك ايش؟ فقالت له: ما به من بأس الا انه لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني هو زوج عظيم جدا ولكن لم يقترب من فراشي من يوم ما دخل، ما في شيء، انه قائم الليل صائم النهار، اي تزوج وما تزوج. فصعب الامر على عمرو بن العاص رضي الله عنه، وشكى ابنه الى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، بلغني عنك انك تقوم الليل وتصوم النهار. في روايه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه، وعبد الله بن عمر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم والقى له وساده من ليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها يجعلها بينه وبينه، واخذ يساله: بلغني عنك انك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال الألباني: هذا حديث فيه طول، أختصر فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهاجا ليتعبد الله به، ويجمع كما يقولون اليوم بين حق الجسم وحق النفس من جهة، وحق الروح من جهة أخرى، أي العبادة. فقال: وقد كان يقوم الليل كله ويختم القرآن ويصوم الدهر. قال: بالنسبة لقراءة القرآن، هذا في نهاية المطاف، قصة طويلة. قال اقرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. شايفين يا شباب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إياك تقرأ القرآن في أقل من 3 ليال. بعض الناس يقول لك يقرأ القرآن كله في ركعة لو عثمان، هذا غير صحيح طبعا. لا يمكن عثمان رضي الله عنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز قراءة القرآن في أقل من 3 ليال. قال فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وفيما يتعلق بالصيام قال له في أول الأمر صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. فكان يقول يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، إني شاب، إن بي قوة، إنني أستطيع أكثر من ذلك. وتلاحظون هنا الفرق بين ذلك الجيل وجيلنا اليوم. شاب في مقتبل العمر أبوه زوجها بفتاة من قريش يتركها ويقوم الليل ويصوم النهار، وعندما يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم هون على نفسك، يقول له يا رسول الله أنا شاب، أنا قوي، أنا أستطيع أكثر من ذلك. اليوم على العكس من ذلك، ينشأ شاب في طاعة الله تجد الصادين من حوله القريب والبعيد، بل أبوه وأمه، الأولا الأب وثاني الأم، يقولان له ما زلت شابا، تعبت فيما بعد، لا تتعب نفسك الآن. انظر الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان. قال الشاهد أنه قال له في نهاية المطاف صم يوما وأفطر يوما، فإنه صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. قال الألباني فأين هذه الصوفية الزاهدة الزاعمة وهي مخالفة للكتاب والسنة؟ فإذا ما كان من التصوف مفسرا بما يوافق الكتاب والسنة حقيقة فحينئذ ارفعوا هذا الاسم. طالما لا انتم لو بتفعلوا شيء موافق للكتاب والسنة ارفعوا اسم الصوفية هذا، لانه كلمة صوفية غير موجودة في الكتاب والسنة. قال فإن كان ارفعوا هذا الاسم ونبقي على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وما خالفهما فنحن نضرب بذلك عرض الحائط. انتهى كلام الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور. طيب فهنا نعلم يعني كلام عظيم جدا. ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب سينتقل بنا إلى طبعا بعد ما تكلم عن الدين الوسط وعدم الغلو وعدم التطرف، فسينتقل بنا إلى بيان أن الإسلام هو دين الفطرة التي هي دين إبراهيم ودين جميع الأنبياء عليهم السلام، وتعني يعني العبادة المخلصة، إخلاص العبادة لله وحده. فمن خرج عن هذه الفطرة وابتعد عن الطريق المستقيم فإنه معرض للعذاب. وسوف يأتي يوم يتقدم المسلمون هؤلاء إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم أقوام يصدون عن الحوض لأنهم بدلوا وغيروا وارتدوا على أدبارهم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، يعني بعدا بعدا لمن غير وبدل. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان أدلة الفطرة من الكتاب والسنة، قال باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة السليمة الطيبة الصحيحة. قال وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون على الفطرة ملة إبراهيم. قال وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن هذا الحديث حديث صحيح في صحيح الترمذي، صحيح الألباني في الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي ولاه، ولاة من النبيين، والولاه جمع ولي أي أحباء وقرناء، لكل نبي أحباء وقرناء من الأنبياء. قال: وإن ولي أبي وخليل ربي، يعني أنا ولي هو إبراهيم عليه السلام وهو خليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي فأصلحوا أعمالكم وقلوبكم، ولا تجعلوا همتكم متعلقة بالبدن والمال. والمراد بالنظر وعدمه أنه عز وجل لا يقبل المرأة ولا يقربه بحسن الصورة ولا بكثرة المال، ولا يرده بضد ذلك، يعني لا يرده بعدم حسن الصورة أو قلة المال، وإنما يقبله بحسن العمل وخلوص القلب ويرده بضد ذلك. وإلا فما طبعا الله لا ينظر، ما في شيء يغيب عن نظر الله تعالى. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه إلى صدره، يعني لأن الله ينظر إلى القلوب والصدور. وهذا حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. طيب، فهنا إن الله لا ينظر، يعني الله لا ينظر حقيقة، لأن من صفات الله النظر، ولكن معناها لا ينظر نظر رحمة وقبول إلى أجسامكم وصوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سبحانه. يعني طالما أنه ينظر إلى القلوب والأعمال، فحسنوا هذه القلوب والأعمال وأصلحوها، ولا تجعلوا همتكم متعلقة بالأموال والأبدان. نعم، هكذا. ولذا ربنا عز وجل قال في سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا تفسير للحديث، أو الحديث نفسه تفسير لهذه الآية: يؤاخذكم بما كسب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي، حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حديث عظيم جدا. وهذا الحديث في الصحيحين
كثيرة، منها رواية، طبعا منها رواية عبد الله بن مسعود التي ذكرناها، ولها لفظ آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. يعني أحاول أرفع أقوام أو أناول أقواما، ولكن أغلب عليهم، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه رواية مسلم، أو لفظ المسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. المهمة الذي بعده، قال: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. يعني يكون هناك ناس من أمتي يقتربون من الحوض فيؤخذون بعيدا، الملائكة تبعدهم، الملائكة تبعدهم الملائكة فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذه رواية البخاري: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وأقول لك روايات كثيرة، منها رواية في الطبراني صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجوزكم عن النار، أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، فإذا مت فأنا فرطكم وموعدكم على الحوض فمن ورد أفلح. أنا فرطكم على الحوض، الفارط هو الذي يتقدم الوارد يصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء، يعني لما تكون قبيلة تريد تستقي من بئر لهم فارط، يتقدم هذا الفارط ينظم الأمور وينظر الحوض جاهز أم لا، الدلاء التي سيملؤون بها. فمعنى فرطكم على الحوض يعني سابقكم إليه كالمهيئ له. سبحان الله. فهنا تركوا الفطرة، بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، خالفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا يبعدون عن الحوض. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، لهما يعني البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الصحابة تعجبوا لما قال وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يبعدون يعني عن حوضي كما يبعد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. إذن هم بدلوا، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. هذا الحديث ورد بروايات كثيرة في البخاري ومسلم وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، خيل غر محجلة بيضاء فيها نور بين ظهري خيل دهم بهم، الدهم جمع أدهم، الحصان الأدهم هو الأسود، الحصان الأسود هو الحصان الأدهم، والبهم قيل هم السود أيضا، وقيل الألوانهم لا يخلطها لون آخر يعني لون صافي، فسواء أسود أو أبيض أو أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل له خيل وغر محجلة بيضاء مضيئة، ألا يعرفهم ويميزهم عن الخيل الأخرى السوداء؟ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن لكم سيما أي علامة، فإن لكم سيما ليست لأحد من الأمم غيركم، في سيما مخصوصة لأهل السنة، تردون علي يوم القيامة غرا، والغر كما ذكرنا جمع أغر، والأغر الذي هو منير أبيض منير، محجلين، والمحجل الدابة المحجلة اللي قوائمها فيها بياض مأخوذة من الحجل وهو القيد، كأن البياض اللي في قدمها قيود كأنها مقيدة بالبياض. بلق جمع أبلق وهو الذي فيه سواد وبياض، والمعنى أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثر الوضوء. قال: من آثار الوضوء: وأنا فرطكم على الحوض سابقكم يعني، وأكاثر بكم الأمم أتباهى بكم يوم القيامة، أذود الناس عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. أبعد الناس عن حوضي، والملائكة يبعدونهم عن حوضي، كما تذاد الإبل الغريبة عن الحوض. من مر علي شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. اللهم اسقنا يا رب، لا نظمأ أبدا. فلا تسودوا وجهي، يعني لا تحرجوني يوم القيامة. ألا وإني مستنقذ أناسا، سأستنقذ أناسا أنجيهم بأمر الله، ومستنقذ مني أناس، ومستنقذ مني أناس، وأناس آخرون لن أستطيع أن أنقذهم فيتأخذهم مني الملائكة، والذي نفسي بيده لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني، ناس صاحبوني وسيردوا على الحوض، حتى إذا رفعوا إلي وعرفتهم أناديهم: ألا هلم، تعالوا إلى الحوض، تعالوا إلى الحوض. فخرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قال: إلى النار والله. فأقول: أي ربي، إنهم مني ومن أمتي، أصيحابي أصيحابي. فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. تأملوا شباب، في دليل أن أعمال الأحياء لا تعرض على الأموات، كما يقال أعمالنا بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت تعرض لعرف، لا تعرض الأموات إلا ما شاء الله أن يطلعهم عليه، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بشأنهم قبل يوم القيامة. يبقى كيف؟ إنهم قد بدلوا بعدك، وفي رواية أنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، يعني رجعوا للوراء. فهنا يعني حاصل ما حمل عليه أحوال هؤلاء المذكورين، أنهم كانوا ممن ارتد عن الإسلام، فلا إشكال في تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعاده. أما إن كانوا ممن لم يرتد ولكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، لأن من أهل الكبائر من سيعذبه الله عز وجل. ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون عندما يأذن الله بخروج الموحدين من النار، والله أعلم. وهذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. سحقا يعني بعدا بعدا عن الجنة وعن الرحمة لمن بدل بعدي. وهنا انظر، يعني يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني أناس مصلين وأضواء بسبب الوضوء، فهم كانوا من المصلين، ولكن يطردون عن حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وليست هي كل الإسلام، كما يظن كثير من المسلمين اليوم. بعض الناس يفكر أنه طالما صلى خلاص، أقول لك أدينا ما علينا، أدينا ما عليك، ناس محجلة وغر وتزاد الحوض. وتمام الحديث: ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم في زمرة، أعرفهم أي صاحبه، كانوا صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم تعال. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. سبحان الله. قلت: ما شأنهم؟ قلت: ما شأنهم؟ يسأل الملائكة. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. إما أن يجوبه الله أو تجوب الملائكة. ارتدوا على أدبارهم القهقرة منذ فارقتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، لا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم. يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يريدونه فيصدون عنه، لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. والهمل الإبل التي بلا راعي، الإبل التي بلا راعي تسمى هملا، لأن والهمل دائما قليل جدا، ولذا قال الخطابي الهمل تطلق على الضوال من الإبل، يعني أنه لا يرده من خلاصة الكلام، يعني طبعا الهمل قليل في الإبل، فالخلاصة أنه لا يرد من الناس المسلمين إلا القليل. نسأل الله أن نكون من الذين يردون على الحوض. وهنا ممكن عند الاختبارات يسأل سؤال، هل يمكن لإنسان محافظ على الوضوء والصلاة ويأتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ثم يمنع من الشرب من الحوض، صحيح أو لا؟ فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فانظر زمرة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هيا إلى النار، يقول الرجل منهم هلم إلى النار والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أراه يخلص منهم، يعني ينجو إلا مثل همل النعم. ثم يسلم أمره إلى الله ويقول كما قال أخوه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لما يعني يسمع الكلام يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثم يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهنا الشيخ بيتكلم عن لا تنسوا الكلام عن الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، دين الإسلام هو دين الفطرة، دين الإسلام هو دين الفطرة، وهو الحنيفية السمحة، هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو وصية إبراهيم عليه السلام. إذن الإسلام هو الفطرة، اثنين الإسلام هو الحنيفية ملة إبراهيم، ثلاثة الإسلام هو وصية إبراهيم عليه السلام. هل أيها الصحيح ولا جميع ما ذكر؟ جميع ما ذكر. ولذا الله عز وجل أمرنا قال فأقم وجهك للدين حنيفا، وهذا أمر تنبيه بالأعلى على الأدنى، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم وجهه للدين حنيفا، فنحن المأمورون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة الأصلية، الدين الأصلي لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين قيم يعني دين القيمة، يعني دين القيمة يعني الدين المستقيم، يعني دين الله عز وجل الذي جاء به جميع الأنبياء بمقتضى الفطرة، الفطرة لاعتقاد الفطرة في أصول التشريع في الفطرة، ولا اختلاف بين الشرائع إلا في الفروع في الأحكام التفصيلية، أما العقائد هي هي، وفي مجمل الدين هي هي، سبحان الله. وكل دين يحرم القتل والسرقة والزنا، وكل دين وكل رسول يأتي هدفه الأصلي ودعوته الأصلية لجميع الخلق أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. وهناك يعني أصول لابد من تحقيقها، صيانة الدماء والأعراض والأموال والعقول، يعني لذا تحريم الخمور والمخدرات من أجل يعني صيانة العقل، وتحريم القتل والضرب والأذى من أجل صيانة النفس، وتحريم الزنا من أجل صيانة الأعراض والأنساب، وتحريم السرقة غيرها من أجل صيانة الأموال. فالدين والبدن والمال والعرض هذه كلها ضرورات، ضرورات، سبحان الله، سبحان الله. فلازم الدين، لازم الدين الحق يأمر بالصدق، يأمر بالأمانة، يأمر بالوفاء بالعهود، هكذا. فهذا كله مقتضى الفطرة، وهذا كله ما بعثت به جميع الأنبياء، وهو ملة إبراهيم عليه السلام وملة من قبله ومن بعده. ملة من قبله، مين قبل إبراهيم عليه السلام من الرسل يا إخواننا؟ ولا نقول كل الرسل أبناء إبراهيم؟ لا طبعا، يعني نوح وإدريس وصالح وهود وشعيب ولوط الستة هؤلاء ليسوا من أبناء إبراهيم عليه السلام. نقول النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام والرسالة في ذرية إبراهيم عليه السلام إلا هؤلاء، إلا نوح عليه السلام وإدريس وشعيب وصالح وهود ولوط، كل هؤلاء ما عدا لوط كل هؤلاء قبل إبراهيم عليه السلام. وأما لوط فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام ومعاصر له، ابن أخيه معاصر له. فهناك ستة من الرسل ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، لكن بعد ذلك طبعا أول ذرية إسحاق وأقصد إسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسحاق جميع الأنبياء بعد ذلك، جميع الأنبياء والرسل. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.